قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في وجه الشبه إذا كان مركبا حسيا. أيضا نكمل القراءة ونطبق على الأمثلة. والمركب الحسي إذا وجه الشبه مركبا، وهذا المركب مما يدرك بالحواس، وطرفاه مختلفان بمعنى أن أحدهما مفردا والآخر مركب، فلابد من أن نأتي بمثالين، مثال للمشبه وهو مفرد ومثال للمشبه وهو مركب، وكذا الحال في المشبه به. فيما طرفاه مختلفان أحدهما مفردا والآخر مركبا كما مر، يعني كوجه الشبه الذي مر في تشبيه الشقيق بأعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. وجه الشبه ما هو؟ الآن هو سيتحدث عنه، هو الهيئة الحاصلة من نشر أجرام حمر مبسوطة على رؤوس أجرام خضر مستطيلة. هذا الشقيق لونه أحمر وهو جسم أحمر ومنشور على رأسه جسم أخضر مستطيل الشكل، وكذا الحال في أعلام الياقوت التي هي منشورة على رماح من زبرجد. والمشبه مفرد، مشبه ما هو؟ الشقيق. طبعا إذا تصوب أو تصعد الذي هو وارد في البيت تقييد له، والتقييد لا يخرجه عن كونه مفردا، وهو الشقيق. والمشبه به مركبا وهو ظاهر، أعلام ياقوت نشرنا، لم يشبه بأعلام الياقوت ولا بالرماح التي من زبرجد، بل أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد وهو ظاهرا. إذن هذا فيما المشبه مفردا والمشبه به مركبا. أما العكس، مثال آخر، وعكسه تشبيه نهار مشمس قد شابه، ما معنى شابه؟ خالطه زهر الربا بليل مقمر على ما سيجيء. طبعا سيجيء هناك بيتان من الشعر يتضمنان هذا التشبيه سيأتي. إذن نهار مشمس قد شابه زهر الربا بليل مقمر، فالمشبه به هو الليل المقمر وهو مفرد، مشبه به مفرد، والمشبه مركب الذي هو نهار مشمس شابه زهر الربا. ومن بديع المركب الحسي، الآن يتحدث قليلا في المركب الحسي. حاصله أن المركب الحسي عليكم السلام يزداد روع إذا يعني وجه التشبيه الذي فيه وجه شبه من قبيل المركب الحسي يزداد رونقا وجمالا كلما اقترب وجه الشبه هذا من الحركة، كلما تضمن وجه الشبه هذا لشيء من الحركة. يعني عندما يكون وجه الشبه ليس عبارة عن مجرد صورة ثابتة راسخة لا تتزحزح ولا تتغير ولا يحصل فيها فعل وانفعال ولا يحصل فيها تحرك وتغير وتبدل وما إلى ذلك، كلما اقترب وجه الشبه من الحركة كلما ازداد التشبيه رونقا وإبداعا وبهاء. يقول ومن بديع، طبعا وهو سيصنف ذلك إلى قسمين إلى نوعين، نوع من وجه الشبه يتضمن من وجه الشبه المركب الحسي يتضمن حركة مع سائر الأوصاف، ونوع منها يتضمن حركة دون سائر الأوصاف مجردة عن سائر الأوصاف فقط. هذا هو المطلب، أن وجه الشبه كلما اقترب إلى الحركة كلما ازداد التشبيه بلاغة وحسنا ورونقا. الآن اقتراب وجه الشبه من الحركة تارة يكون بأن يقتصر فيه على الحركات وتارة لا بأن يذكر فيه إلى جانب الحركة مجموعة من الأوصاف الأخرى التي لا تخرج عن كونها أوصافا حسية. ومن بديع المركب الحسي، من جميل المركب الحسي ما، يعني وجه الشبه الذي هو مركب حسي ما، يعني ما هو تفسير ما هنا؟ وجه الشبه الذي يجيء، العبارة عندكم يجيء الهيئات، يجيء في الهيئات التي تقع عليها الحركة، أي يكون وجه الشبه هو الهيئة التي تقع عليها الحركة من ما هي الحركة؟ الاستدارة والاستقامة والتعرج والانحناء وما إلى ذلك وغيرهما. ويعتبر فيها تركيب، ويعتبر في هذه الحركة تركيبا، طبعا لأن كلامنا عن أي شيء؟ عن وجه الشبه الذي هو مركب حسي. فإذا قلنا فيه حركة وسائر الأوصاف تحقق التركيب من الحركة ومن سائر الأوصاف. إذا قلنا يقتصر فيه على الحركة فلابد من تركيبه من حركات متعددة، ما دام لا يوجد أوصاف أخرى إلا الحركة فلابد من أن يفرض فيه حركات متعددة، وأن الهيئة المأخوذة من هذه الحركات المتعددة كانت هي وجه الشبه. ويكون ما يجيء في تلك الهيئات على وجهين، الوجه الأول أن يقترن بالحركة غيرها من أوصاف الجسم. إذن هيئة أخذت فيها الحركة وأخذ فيها غير الحركة من أوصاف الجسم، كما لو أخذنا إلى جانب الحركة الشكل واللون. طب الآن ينتقل إلى عبارة أوضح، أو عبارة يراها أوضح، والأوضح عبارة، والأوضح عبارة أسرار البلاغة. أسرار البلاغة لما؟ للجوزة. طب ماذا قال هناك؟ قال اعلم أن ما يزداد به التشبيه دقة وسحرة أن يجيء بالهيئات التي تقع عليها التي تقع عليها الحركات، والهيئة المقصودة في التشبيه على وجهين، أحدهما أن تقرن بغيرها من الأوصاف، يعني أن تقرن الحركة بغيرها من الأوصاف، أو أن تقرن الهيئة بغير الحركة من الأوصاف، هذا أول، أن تقترن الهيئة بغير الحركة من الأوصاف، أو أن تقترن الحركة بغيرها من الأوصاف. والثاني أن تجرد هيئة الحركة، العبارة صحيحة هكذا، أن تجرد هيئة الحركة حتى لا يزاد عليها غيرها، غير الحركة. فالأول طبعا هو الثاني في كلام الخطيب بعد لم يتعرض له، تعرض للأول ثم انتقل إلى العبارة التي زعم أنها أوضح، وهي عبارة عبد القاهر الجرجي. فالأول كما في قول الشاعر: والشمس كالمرآة في كف الأشل. الأشل هو المشلول، ولكن المراد من الأشل هنا من في يده رجفة شديدة. فهذا الشمس عندما رآها، طبعا صدر البيت ما هو موجود عندكم في الهامش؟ هذا العجز. الشمس كالمرآة في كف الأشل لما رأيتها بدت فوق الجبل. لما رأى الشمس أراد أن يشبهها، فشبهها بصورة مرآة يحملها شخص أشل، يده كثيرة الرجفة، كثيرة الاهتزاز. فهذه المرآة التي في يده بهذه الطريقة تصدر النور، هذا النور الذي يبدو لكثرة الرجفة ولكثرة الاهتزاز يبدو وكأنه يخرج إلى الأطراف ثم يعود ليتركز في الوسط. فهو عندما رأى الشمس رآها في تلك الحالة، ورآها على تلك الهيئة. والشمس كالمرآة في كف الأشل. فالوجه الشبه هنا ما هو؟ مركبا، وهو من قسم المركب الحسي، وهذا المركب الحسي منتزع من هيئة فيها حركة، وأضيف إلى هذه الحركة سائر الأوصاف من قبيل مثلا اللون، من قبيل الإشراق من قبيل. يقول إذن كما في قوله والشمس كالمرآة في كف الأشال من الهيئة، هذه من بيانية يعني كوجه الشبه الذي في قوله كذا، ما هو وجه الشبه؟ وهو الهيئة الحاصلة من الاستدارة، لأن المرآة عادة مستديرة مع الإشراق وعادة تعكس الضوء والحركة السريعة الناشئة من كونها في كف الأشال المتصلة، طبعا هذا وجه الشبه يأتي في الشمس ويأتي في المرآة التي في كف الأشال، والحركة السريعة المتصلة التي لا انقطاع ولا فترات بينها مع تموج الإشراق الذي تبعثه المرآة أو الذي تبعثه الشمس حتى يرى الشعاع كأنه يهم بأن ينبسط، يعني كأنه شارف على أن ينبسط وينتشر في أطراف تلك المرآة أو في الأطراف حتى يفيض من جانب الدائرة، يعني ينبسط إلى أن يفيض من جوانب الدائرة ثم يبدو له ندم، يعني ثم يعدل عن فكرة الانبساط هذه وكأنه بدا له ندم فعاد ليتركز في الوسط، فبيبدو له بدا له إذا ندم. والمعنى ظهر له رأي غير الأول، وهذا هو البداء بالمعنى المرفوض عندنا والذي لا يزال خصومنا ينسبونه إلينا. والمعنى ظهر له رأي غير الأول فيرجع من الانبساط الذي بدا له، عبارة صحيحة هكذا، فمن الانبساط الذي بدا له إلى الانقباض كأنه يرجع من الجوانب إلى الوسط، إذن النور كأنه خرج من الوسط إلى الجوانب ثم بدا له أن كأنه ندم وغير رأيه فعاد إلى الوسط. فإن الشمس إذا أحد الإنسان النظر إليها ليتبين جرمها، لينظر في نفس الكوكب، وجدها مؤدية لهذه الهيئة الموصوفة، وكذلك المرآة في كف الأشال. فهنا أخذ إلى جانب الحركة أوصاف أخرى كالاستدارة مثلا الذي هو الشكل والإشراق مثلا وما إلى ذلك. والوجه الثاني، بل الوجه الثاني الذي عبر عنه في عبد القاهر الجرجاني في العبارة التي نقلها الآن يعبر عنها الخطيب، والوجه الثاني أن تجرد الحركة عن غيرها من الأوصاف. فهناك أيضا، دعنا من عبارة التفتزان الآن، فهناك أيضا لا بد من اختلاط حركات إلى جهات مختلفة. هذا الذي ذكرناه، أننا كلامنا في أي شيء في وجه الشبه الذي هو مركبا حسيا، فبما أننا فرضنا أننا قد جردنا الحركة من سائر الأوصاف ولم نأخذ إلا الحركة، فإذن لابد وأن نفرض وجود حركات متعددة حصل بينها تركيب، وحصلنا من خلال هذا التركيب على وجه شبه هو من قبيل المركب الحسي. فهناك أيضا، يعني فهناك يعني في هذا الوجه الثاني، إن كما لابد في الوجه الأول من أن يقترن بالحركة غيرها من الأوصاف ولا لم نحصل على تركيبا، فكذا في الثاني لابد من اختلاط حركات كثيرة للجسم. طبعا هذه الحركات حتى لا تكون حركة واحدة لابد من فرضها إلى جهات مختلفة للجسم، كأن يتحرك بعضه إلى اليمين وبعضه إلى الشمال وبعضه إلى العلو وبعضه إلى السفل ليتحقق التركيب، وإلا لكان وجه الشبه مفردا وهو ماذا؟ وهو خصوص الحركة. وعلى هذا الأساس فحركة الرحى، مثلا نشبه شيئا بشيء في بلحاظ، مثلا نشبه شيئا بالرحى بلحاظ الحركة، وهذا تشبيه بلحاظ وجه مفرد. فحركة الرحى والدولاب، هذا الدولاب موجود عندكم؟ لا يوجد الدولاب. فحركة الرحى والسهم لا تركيب فيها، حركة الرحى لأنها حركة على وتيرة واحدة، حركة السهم أيضا لأنها حركة لها اتجاه واحد، لا تركيب فيها لاتحادها، بخلاف حركة المصحف. إذن هذه الحركة التي نريد أن نجعلها حركة نريد أن نجعلها وجه شبه مركب، لابد وأن يكون أن تكون أجزاؤها حركات متعددة متباعدة في الاتجاهات وفي مثلا نعم في الاتجاهات وفي الجهات. طب بخلاف حركة المصحف، هذه حركة المصحف موجودة أو لا؟ طب بخلاف حركة المصحف في قوله وكأن البرق مصحف قاري، مصحف قاري يعني مصحف قارئا للقرآن، شبه البرق في حركته وكثرة اتجاهاته بمصحف قارئ للقرآن. قارئ القرآن عادة يعني من هو موصوف بأنه قارئ للقرآن يعني لا يفارق القرآن، فتراه هكذا يمسك القرآن يقرأ فيه ثم يغلقه ثم بعد برهة قصيرة يعود إليه فيفتحه ثم يغلقه. هذه تلاحظ فتح المصحف وإغلاقه ينطوي على حركة فيه، مثلا مرة عندما تضمه التحرك يكون بهذه الطريقة، عندما تباعده تحرك بهذه الطريقة مع كثرة في هذه الحركات، فشبه البر في حركة المصحف، وهذا واقع عن تشبيه. بحذف الهمزة، الهمزة من قارن أي قارئ، أقوى قارئ، فانطباق مرة وانفتاحة، وانفتاحة عندكم ب يوجد يعني يوجد ألف نعم، فانطباقا مرة نعم. إذن وكأن البرق مصحف قارن فانطباقا مرة وانفتاحة، أي فينطبق انطباقا مرة وينفتح انفتاحا أخرى. فهذه وإن كانت حركة واحدة لكن فيها تركيبا لوحظ فيها هذا التضام وهذا التباعد وهذا التضام، لأن المصحف يتحرك في حالتي الانطباق والانفتاح إلى جهتين، في كل حالة إلى جهة واحدة. الآن يستطرد، قلنا بديع المركب الحسي ما كان في هيئات فيها حركة، أيضا من بديع المركب الحسي ما كان في هيئة فيها سكون، وقد يقع التركيب في هيئة السكون وأيضا يكون بديعا، كما في قوله في صفة، يعني شوف أنت هنا تلاحظ السكون، لأنك لا تلاحظ السكون ولا تلاحظ الحركة، لا هنا تلاحظ السكون، كما في قولك في صفة كلب يقعي أي يجلس على إليتين. ماذا تقول في صفته؟ جلوس البدوي المصطلي، يقعي جلوس البدوي المصطلي، البدوي الذي يصطلي بالنار، الذي يشعل نارا لكي يتدفأ بها مثلا من برد ليل الصحراء، فيجلس أمامها جلوس المصطلي، وتسمى هذه الجلسة بجلسة الإقعاء، فالكلب عندما جلس بهذه الهيئة. فهنا لاحظت في التركيب هيئة السكون، لماذا هو مركب؟ لأن هذه هيئة الإقعاء مثلا أخذ فيها أن تكون اليدين في مكان، القدمين في مكان، مثلا شكل الظهر على طريقة معينة وهكذا. المصطلي من اصطلى بالنار، كما من وجه الشبه الذي في قوله ما هو؟ هو الهيئة الحاصلة من موقع كل عضو منه أي من الكلب في إقعائه، يعني موقعية كل عضو من الكلب في حالة هذه الإقعاء، فإنه يكون لكل عضو منه في الإقعاء موقع خاص، وللمجموع صورة خاصة مؤلفة من تلك المواقع، وكذلك صورة جلوس البدوي عند الاصطلاء بالنار الموقدة على الأرض. يعني ترون أنه لا يوجد مطلب أمثلة. والمركب العطي، إذن تم الكلام في وجه الشبه الذي هو مركب حسي، وجه الشبه الذي هو مركب عقلي، هذا يجوز في طرفي أن يكونا حسيين وأن يكونا عقليين وأن يكونا مختلفين كما تقدم. والمركب العقلي من وجه الشبه كحرمان الانتفاء بأبلغ نافع مع تحمل التعب في الصفحات. هذا هو وجه الشر. شيء كثير النفع تحملته واستصحبته، أو تحمله شخص واستصحبه وعانى في سبيل حمله وإيصاله إلى مكانه، وبالرغم من عظيم نفعه إلا أنه لم ينتفع به. أين في التشبيه الذي في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار؟ التوراة كتاب عظيم النفع جليل القدر، فيه مثلا منافع عظيمة، وقد عانوا في سبيل تحملها واستصحبوها معهم ولم يفارقوها، لكنهم هل استفادوا منها؟ هل انتفعوا منها؟ لا. فمثلهم كمثل الحمار من ناحية أنهم حملوها، كما أن الحمار له ميزة أن يحمل، هو يحمل الأسفار والأسفار فيها العلم النافع، لكن الحمار ليس مؤهلا لأن ينتفع من هذه الأسفار. فهذا مركب كما هو واضح، صورة مركبة وهي عقلية أيضا وليس مما تدرك بالحواس. يحمل أسفار جمع سفر بكسر السين وهو الكتاب، فإنه يعني حرمان الانتفاء إلى آخره أمر عقلي منتزع من عدة أمور. ما هي هذه الأمور؟ لأنه روعية من الحمار فعل مخصوص وهو الحمل، أنه يحمل، وأن يكون المحمول أوعية العلوم، يعني الكتب التي هي تستوعب العلوم، وأن الحمار جاهل بما فيها، وكذا في جانب مشبه اليهود الذين تحملوا هذه الأسفار. الآن بما أنه تعرض لي مسألة انتزاع المركب العقلي من أمور متعددة، يقول: واعلم أنه قد ينتزع وجه الشبه من متعدد. طب الذي يريد أن يقوله في هذه الفكرة هو التالي: أنه كثيرا ما نحتاج في انتزاع وجه الشبه المركب إلى أمور متعددة، وهذا طبيعي في كل وجه شبه مركب، وإلا لا يكون مركب، يحتاج إلى انتزاعه من أمور متعددة. لكن في بعض الأحيان قد ننتزعه من أمور متعددة هي أزيد من المقدار المطلوب، أو هي أقل ولا تفي بالمقدار المطلوب. مثلا وجه الشبه لكي يتم نحتاج إلى 10 أجزاء، وأنا أتيت وانتزعته من 5، أو لا هو يتم ب5 لكن أنا أتيت وانتزعته وأقحمت 5 أخرى من دون أن يكون لها مدخلية في وجه الشبه. واعلم أنه قد ينتزع وجه الشبه من متعددا فيقع الخطأ لوجوب انتزاعه من أكثر. هو لم يتعرض لمسألة وجوب انتزاعه من أقل، لوجوب انتزاعه من أكثر من ذلك المتعدد، كما إذا انتزع وجه الشبه. يأتي بمثال، هذا المثال فيه صدر وبين. يقول: كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فلما رأوها أقشعت وتجلت. كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فلما رأوها أقشعت وتجلت. إذن قوما منيوا بالعطش في الصحراء فطالعتهم، طبعا طالعتهم تعرضت لهم غمامة في الأثناء فاستبشروا بها خيرا، لكنهم ما أن رأوها حتى تقشعت أو انقشعت وتجلت تفرقت وزالت. هنا من أين ننتزع وجه الشبه؟ طبعا من أين ننتزع وجه الشبه؟ ننتزع وجه الشبه، هل ننتزعه من مجموع هذا البيت، من مجموع الصدر والعجز، أو ننتزعه من خصوص الصدر، من خصوص صدر هذا البيت؟ يقول: من الخطأ هنا أن ننتزع وجه الشبه من صدر هذا البيت. لماذا؟ لأنه الآن تعال نسأل: ما هو وجه الشبه؟ ما هو المشبه وما هو المشبه به؟ المشبه هو أمور ذكرت في الأبيات السابقة، خلاصتها أنه يريد أن يتحدث عن قوم هم كانوا بانتظار فرصة، ما فرصة العمر كما يقولون، لكنهم ما أن حانت لهم هذه الفرصة لم يحسنوا استغلالها، أو أنها ما إن بدرت لهم حتى صرعت بالاختفاء وصرعت بالزوال، هذا الذي أراد أن يشبهه بقوم يسيرون في الصحراء ابتليوا بالعطش فلاحت لهم غمامة فاستبشروا لكنها سرعان ما انقشعت وتولت. فهنا لو أخذنا وجه الشبه من خصوص الصدر لم نفد هذا المعنى، لأن الصدر عن ماذا يتحدث؟ أبرقت قوما عطاش غمامة، فربما تكون قد وصلتهم بمائها وربما تكون قد انقشعت وتجلت، فلا يؤدي الغرض المطلوب من التشبيه. فهنا الصدر وإن كان يشتمل على أمور متعددة وصالح لأن يؤخذ منه وجه شبه مركب، ولكن وجه الشبه المركب الذي نحتاج إليه هنا هو ما يجب انتزاعه من أمور أكثر من تلك الأمور التي اشتمل عليها صدر البيت. قد يقول: كما إذا انتزع وجه الشبه المركب من الشطر الأول من قول الشاعر كما أبرقت قوما عطاشا، في الأساس، الأساس ما معنى في الأساس؟ لا يعني في أساس البلاغة للزمخشري الذي هو معجم لغوي، في الأساس أبرقت لي فلانة، ما معنى إذا تحسنت لك؟ إذا تحسنت لي وليست إذا تحسنت لك، لكن هنا تقدير تقول أبرقت لي فلانة إذا تحسنت لك وتعرضت. فالكلامها إذا كانت إذا أبرقت لي يعني تحسنت لي، إذا أبرقت لا تتعدى بنفسها وإنما تتعدى بواسطة حرف الجر، فالكلامها هنا على حذف الجر على التوسع في الكلام وإسقاط الخافض وإيصال الفعل. ما معنى إيصال الفعل؟ يعني تعدية الفعل بنفسه إلى ما كان قاصرا عنه لولا الحرف. وإيصال الفعل أي أبرقت لقوم عطاشا، عطاشا أو عطاشا عندكم؟ عطاشا. لماذا عطاشا؟ عطشان فهم إذن لقوم عطاش جمع عطشان. كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فلما رأوها أقشعت وتجلت، أي تفرقت وانكشفت. فانتزاع وجه الشبه من مجرد قوله كما أبرقت قوما عطاشا غمامة، هذا الانتزاع ما هو؟ خطأ، لوجوب انتزاعه من الجميع، أعني من جميع البيت. فإن المراد ما هو؟ التشبيه، أي تشبيه الحالة المذكورة في الأبيات السابقة التي لم يذكرها بحالة ظهور غمامة للقوم العطاش ثم تفرقها وانكشافها وبقائهم بعدها متحيرين، باتصال أو باتصال ابتداء مطمع بانتهاء مؤيس. باتصال يعني أنه ما يعني سرعان ما بدا الأمل أو تجلى الأمل لنا عندما رأينا هذه الغمامة مثلا، وسرعان ما زال هذا الأمل فانتهينا بحالة من اليأس. إذن ابتدائي مطمعا وانتهائي مؤيسا، باتصال يعني أي باعتبار. هذه الآن يعقد بحثا لغويا، هذه الباء في قوله باتصال ما هي؟ يقول: فالباء هنا مثلها في قولهم التشبيه بالوجه العقلي، التشبيه بالوجه العقلي أعم. ما معنى ذلك؟ يعني هذه الباء للآلة. باتصال شوف بق، فإن المراد التشبيه، تشبيه بأي وسيلة، بأية آلة؟ بآلة هي اتصال ابتداء مطمعا بانتهاء مؤيسا. أي باعتبار اتصال. الآن فقط هذا من باب يعني من باب التنظير على جملة مرت معنا يوم أمس، وهي مثلها في قولهم التشبيه بالوجه العقلي أعم، يعني التشبيه بواسطة باعتبار. الوجه العقلي أعم من التشبيه باعتبار الوجه الحسي، لا يوجد مطلب هنا، فقط جملة هنا وجملة هنا. إذ الأمر المشترك فيه ها هنا، يعني يريد أن يقول هو لماذا عقد هذا البحث؟ التشبيه هو لا يريد أن يقول بأنها، هو يريد أن يقول هذه الباء ليست هي الباء التي تدخل على المشبه به. فأنا أما تقول تشبيه زيد بعمر مثلا، فتدخل الباء بعد التشبيه على ماذا؟ على المشبه به. مصنف يريد أن يقول، شوف تقدمت من الشارح، يريد أن يقول تقدمت من الخطيب كلمة التشبيه، ثم بعد كلمة التشبيه مباشرة ماذا لدينا؟ باتصال. هذه باتصال ما هي؟ هل هي المشبه به؟ يريد أن يقول لا، ليست هي المشبه به، وإنما هي وجه الشبه. وإلا بدليل، ما الدليل على أنها وجه الشبه؟ يقول لأنها هي الأمر المشترك فيه، لأن الاتصال هو الأمر المشترك فيه، والأمر المشترك فيه ليس هو المشبه ولا المشبه به، وإنما هو وجه الشبه. يعني احتاج إلى أن ينبه على معنى الباء هنا، لأن الباء عادة في حيز التشبيه إنما تدخل على المشبه به، فلكي لا نتوهم أن الاتصال هنا هو المشبه به، فلذلك قال هذه الباء هي نظير الباء التي في قوله، في قول الخطيب سابقا التشبيه بالوجه العقلي. شوف أدخل الباء على وجه الشبه أيضا، ما أدخله على، يعني هناك جهتان للتشبيه، أن الباء هنا وهناك بمعنى الآلة، وأن الباء هنا وهناك داخلة على وجه الشبه وليست داخلة على المشبه به. وهذا بخلاف التشبيهات المجتمعة. إذن شوف التشبيه المركب، وجه الشبه المركب يحتاج إلى أن ينتزع من أمور متعددة، وقد يقع الخطأ فينتزع من أمور متعددة هي أقل من المطلوب، وهذا بخلاف ما لو كان لدينا تشبيهات مجتمعة، كما في قولك زيد كالأسد والسيف والبحر. فهنا ليس المراد تشبيه التشبيه بلحاظ هيئة معينة، لا، فإن القصد فيها إلى التشبيه، يعني إلى تشبيه زيد لكل أو بكل، بكل واحد من الأمور على حدة، حتى لو حذف ذكر البعض لم يتغير حال الباقي في إفادة معناه. مثلا لو حذفنا البحر يبقى هناك وجه الشبه بين زيد وبين السيف ولا يتأثر، بينما فيما نحن فيه لو حذفنا واحدا من الأمور المطلوبة للحصول على المركب الحسي، لو حذفنا العجوز من هذا البيت المتقدم لما وصلت إلينا هذه الفكرة التي أداها الشاعر. بخلاف المركب فإن المقصود منه يختل بإسقاط بعض الأمور، يختل بإسقاط بعض الأمور. الآن انتهينا من المركب، شرع بأمثلة على المتعدد والمتعدد الحسي كاللون والطعم والرائحة في تشبيه فاكهة بأخرى. في تشبيه فاكهة، في تشبيه واحد شبهناه بها في لونها وطعمها ورائحتها، هذا متعدد حسي. والمتعدد العقلي كحدة النظر وكمال الحذر وإخفاء السفاد. ما معنى السفاد؟ نزو الذكر على الأنثى، يعني الجماع. في تشبيه طائر بالغراب، شبهنا طائر بالغراب في أي، في هذه الأمور الثلاثة، في حدة نظره وكمال حذره وأنه يخفي سفاده. والمتعدد المختلف الذي بعضه حسي وبعضه عقلي كحسن الطلعة الذي هو حسي، طبعا فيه مسامحة كما لا يخفى، الطلعة الحسنة هي المدركة بالحس، ونباهة الشأن أي شرفه. ما معنى نباهة الشأن؟ شرفه واشتهاره الذي هو عقلي ليس مما يدرك بالحس. في تشبيه إنسان بالشمس، الإنسان مثلا فلان كالشمس في حسن الطلعة وفي نباهة الشأن. ففي المتعدد يقصد اشتراك الطرفين في كل من الأمور المذكورة، ولا يعمد إلى انتزاع هيئة منها تكون هي مشتركة فيها، تشترك هي فيها. واعلم أنه قد ينتزع الشبه، مراد من الشبه التماثل، يقال بينهما شبهان بالتحريك أي تشابه، والمراد به ها هنا ما به التشابه، أعني وجه الشبه، أن التشابه هو التماثل، وجه الشبه ليس هو التماثل بين مثلا بين الإنسان والفرس، لا هو ما به التماثل. قد ينتزع الشبه من أين؟ من نفس التضاد، لاشتراك الضدين فيه يعني في أي شيء، أي في التضاد، لكون كل منهما متضادا أو مضادا، مضادا للآخر. ثم ينزل التضاد منزلة التناسب بواسطة تمليح. ما معنى تمليح؟ أي إتيان بما فيه ملاحة وضعف، يعني هما ليسا من التماثل في شيء، لكن أراد المتكلم أن يأتي بتمليح، أن يأتي بما فيه ملاحة وضراقة، أن يستظرف، فنزل التضاد منزلة تشابه وتماثل. يقال ملح الشاعر إذا ملح، ملح الشاعر إذا أتى بشيء مليحا. وقال الإمام المرزوقي في قول الحماسي: أتاني من أبي أنس وعيد فسل، بيت عندكم ما هو؟ فسل لغيظه، لغيظة الضحاك جسمي. ماذا قال الإمام المرزوقي هنا؟ قال إن قائل هذه الأبيات قد قصد بها المزاء والتمنيح، السخرية والتمنيح. أتاني من أبي أنس وعيد فسل لغيظة الضحاك جسمي. ما معنى البيت؟ ضحاك، أبو أنس هو الضحاك، أتاني منه وعيد. طب أين الشاهد؟ يعني أين يستملح؟
يعني في وعيده أصابه
حاكم ويستهزأ بأبي أنس، هذا وعدني فصرت كما يصيبني لو كوعدني الضحاك، يعني استهزأ به كأنه ذاك الأمير المخيف.
نعم هو هكذا، أن أبا أنس هذا
في الحاشية مكتوب،
ماذا كتب في الحاشية؟
وسلم عن مرتبة السر وهو مرض عقل، والضحاك اسم أبي أنس، وقيل
انه مثل ملك اطلقه
على ابي انس
زياده التحكم. فاذا يعني حتى يظهر التحكم نبني على هذا الوجه الثاني. اذا ابو انس شخص ضعيف وتوعد الشاعر، فالشاعر اراد ان يتهكم به، فقال ان الوعيد الذي اتاني من ابي انس هذا جعل جسمي يصاب بالسل كما لو كان الضحاك هو من يتوعدني، أو لأن أبا أنس هذا مثلا هذا الضعيف الذي كذا ترون هو الضحاك مثلا، فهذا مبالغة في التحكم. وأما الإشارة إلى قصة أو مثلا أو شعرا فإنما هو التلميح بتقديم اللام على الميم، وسيجيء ذكره في الخاتمة بتقديم اللام على الميم نعم في الخاتمة يعني في البداية والتسوية بينهما. شوف الإمام الشيرازي ولديه شرح على أي كتاب؟ لا على المفتاح. نعم شرح على المفتاح. العلامة الشيرازي ماذا يقول؟ يقول هكذا، يقول التمليح والتلميح شيء واحد، فسوى بين التمليح والتلميح. والحال أن التلميح ما هو؟ هو الإشارة إلى قصة أو مثلا أو شعرة، والتمليح شيء، فالتمليح وهو التهكم والاستظراف شيء، والإشارة إلى قصة أو مثلا أو حادثة شيء آخر. والتسوية بينهما إنما وقعت من جهة العلامة الشيرازي وهو سهوان، إذن بواسطة تمليحا أو تهكما. التهكم هو السخرية والاستهزاء، فيقال للجبان ما أشبهه بالأسد، وللبخيل إنه هو حاتم. كل من المثالين صالح للتمليح والتهكم، وإنما يفرق بينهما بحسب المقام. فمرة يكون تقصد الاستهزاء ولو لم تبدو ظريفا ولو بدوت فظا، ومرة لا تقصد الاستظراف والاستملاح، حصل الاستهزاء أم لم، فالفرق بينهما بلحاظ القصد. فإن كان القصد إلى ملاحة وظرافة دون استهزاء وسخرية بأحد فهو تمليحا، وإلا فهو تهكما. وقد سبق يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. Thank you.